Médien.
Média. Podcast.
Médien. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه، الموعد الذي نتابع فيه كالعاده مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا، ونتوقف فيه مع ابرز الانجازات والمشاريع والتطورات المنخرطه فيها البلاد.
ميديا اسماء بشري، مغرب التنميه.
على إيقاع الابتكار والتكنولوجيا، مراكش المدينة الحمراء تعيش فعالية الدورة الثانية من معرض جايتكس أفريكا المغرب 2024، أحد أكبر معارض التكنولوجيا بالعالم. ميناء طنجة المتوسط يحتضن التمرين الميداني في الإنقاذ البحري، تمرين يهدف إلى اختبار تنسيق عمليات البحث والإنقاذ والاطلاع على المساطر الدولية في هذا المجال، وكذلك إبراز قدرات المغرب على ضمان سلامة الملاحة. في هذا العدد أيضا، بحضور قياسي، جائزة الحسن الثاني لأتبوردة تستقطب عشاق الفولكلور المغربي. أتبوردة فن حافظ على بعده المغربي القوي من جيل إلى جيل، وتراث حضاري خالص يتميز بتنوعه في مختلف جهات المملكة. نتوقف معه في آخر هذا العدد.
الخبير.
على إيقاع الابتكار والتكنولوجيا، مدينة مراكش تعيش فعالياتها الدورة الثانية من معرض جايتكس أفريكا المغرب 2024، بينما تستمر الأروقة والأجنحة داخل هذا الحدث البارز في توفير فضاء غني بالنقاشات المتنوعة والغنية واستعراض آخر صيحات التكنولوجيا. تظاهرة استطاعت جمع شركات متنوعة من كافة التخصصات في مجال تقنية التطوير أو التقنية الحديثة، وكذلك الشركات العملاقة العالمية إضافة إلى الشركات الناشئة، ما يعكس الجهود المتواصلة للمغرب في إطار تشجيع الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة. مع الأستاذ يوسف الناصري، الخبير المالي والاقتصادي. أستاذ ناصري، أهلا وسهلا بك.
مرحبا وشكرا على الاستضافة.
أستاذ ناصري، إذن معرض جايتكس أفريكا المغرب، بحسب المديرة التنفيذية بهيئة دبي الرقمية، هذا المعرض سيكون له الأثر الكبير في رسم مستقبل العالم في مجال التحول الرقمي. بالنسبة للمغرب الذي يحتضن هذا الحدث الكبير، يسعى لأن يصبح بدوره بلدا رقميا منتجا للتكنولوجيا، وجهة رقمية مفضلة على الصعيد الدولي. مثل هذه المعارض وأكبر معرض بالعالم للتكنولوجيا يحتضنه المغرب، أستاذ الناصري، برأيك كيف يسهم في دعم هذا المسار الرقمي المنخرط فيه المغرب؟
كنظن بأن النتائج ديال المعرض الآنية، يعني الآنية من خلال هاد اليومين الأولين، تسير في هذا الاتجاه وفي هذا المنحة. إذ لاحظنا بأنه هو جايتكس أفريكا، ولكن هناك العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية الحاضرة. وكانت المفاجأة بأن هناك كذلك بعض الزوار من البرازيل، بعض العارضين من البرازيل، وبعض العارضين وبعض الزوار من أمريكا اللاتينية. إذن ما أصبح معرضا دوليا ينتظره العالم أجمع في ميدان كل ما يتعلق بالميدان الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هناك عدة أسباب. أولا، مكانة المغرب وشهرة المغرب، يعني للنكتة مثلا بعض الزوار أول شيء يتحدثون عنه هو وصول المغرب إلى نصف النهائي في كأس العالم الذي المنظم أخيرا في قطر، والذي سينظم في 2030. إذن بدأنا من الآن، يعني هناك شهرة للمغرب، الكل أصبح يعرف المغرب. هذا من جهة. من جهة أخرى، لنسى بأن المغرب هو بوابة إفريقيا، هو بوابة جميع المستثمرين إلى إفريقيا في جميع الميادين، وخاصة في ميدان الذكاء الاصطناعي والرقمنة. كذلك إفريقيا هي مستقبل الذكاء الاصطناعي، لأن لديها الهرم السكاني يتكون أغلب من القاعدة من 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 الجيل الناشئ ومن الشباب، وكما نعرف الشباب هم الذين يستغلون أكثر في 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 هذا المجال. كذلك مجال الاستثمارات في إفريقيا هي مجال لا زال خصبا، لأن هناك الكثير الذي سيقام. على سبيل المثال، الكل الآن يتحدث عن اتصالات 5G الجيل الخامس. إذن هناك عدة مسائل التي تدفع بأن يصبح المغرب هو البوابة إلى عالم الذكاء الاصطناعي والرقمنة في إفريقيا، ومن خلال ذلك بطبيعة الحال في العالم، لأن كل هذا سيكون مع شركات في جميع دول أنحاء العالم.
نعم، أشرت أستاذ الناصري إلى أن المغرب اليوم بوابة لجميع المستثمرين من مختلف الأصعدة، وهو أيضا أرضية لاستقبال كل أنواع الملتقيات والمعارض الدولية. ولكن نتحدث اليوم عن حدث كبير، وعن ربما مجال لا يزال جديد ينخرط فيه المغرب ويستقبل فيه جميع صناع القرار فيما يتعلق بمجال التقنيات الجديدة ومجال التكنولوجيا والرقمنة. الجهود المتواصلة للمغرب في هذا المجال مكنته من تبوأ المركز السابع عربيا في استباق التحديات الرقمية والمالية وفق تصنيف صدر عن مركز بورتلاندز الأمريكية العام الماضي. اليوم من خلال كل هذه المعطيات ويعني ما يتوفر عليه المغرب، إلى أي حد يمكن القول أن المملكة اليوم تملك الأرضية اللازمة لبناء فضاء رقمنة يكرس الريادة عربيا وإقليميا ولما لا دوليا؟
كما أشرت الأستاذة عطل، المغرب يحتل المرتبة السابعة، ولكن كان هذا في سنتين في بعد. كنظن بأن الآن المغرب سيكون من الأربع الأوائل أو الخمس الأوائل. وعندي اليقين وأنا جد متفائل بأن في هذا المجال مع إنشاء الجيل الخامس من الشبكات الاتصالات الهاتفية يمكن المغرب أن يصبح من الثلاثة الأوائل. لأن الآن يعني كما نقول الحاجز والعائق الوحيد للتطور هذه المسائل هو مسألة يعني صبيب الإنترنت من خلال الشبكات الهاتف المحمول 5G. هذا من جهة أخرى، كما أشرت، في المغرب الآن هناك يعني التكامل في القرارات المتخذة على الصعيد صانع قرار بالمغرب، وأخص بالذكر الوزارة الوصية والهيئة تطوير الرقمنة لاديدي مع الوزارة الوصية، وكذلك هناك تواصل مع رئاسة الحكومة في هذا المجال. إذن هناك كذلك، وهذا هو المهم، هو أن الآن هناك يعني أرصدة مالية مخصصة للشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال. إذن مسألة التمويل هي الآن موجودة فعلا، هي ليست بالحجم الذي يوجد في الولايات المتحدة أو ألمانيا أو بعض الدول الاسكندنافية أو بعض الدول الآسيوية، ولكن على الأقل نحن وضعنا الخطوة الأولى والصحيحة للاتجاه لتطوير الشركات الناشئة في هذا المجال. هناك كذلك الآن المغرب بحكم تواجده الاستراتيجي فهو قريب من أوروبا ويتوسط العالم بين آسيا وبين الأمريكيتين. هذا الموقع الاستراتيجي كما هو موقع استراتيجي من ناحية اللوجستيكية في النقل كما ذكرنا في عدة حلقات في برنامج مغرب التنمية، فهو كذلك حلقة وصل في ربط الانترنت بين دول العالم، لأن هناك عدة يعني عقد اتصال إذا صح التعبير باللغة العربية للفايبر أوبتيك للإنترنت عبر البحار التي تمر بالمغرب. وهذا سيساعد على أن يكون المغرب كما ذكرنا وأكررها هو بوابة الرقمنة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. وأكبر دليل على ذلك هو أن كانت هناك اتفاقية جد مهمة أبرمت مع فاعل اتصالات محلي مغربي مع شركة أمريكية لتطوير الكلاود لي داتا الكلاود الكلاود. هذه الاتفاقيه هي الاولى من نوعها في افريقيا، وهذا جد مهم، سيساعد على تطوير الشركات الناشئه، سيساعد على تطوير الانترنت وعلى تخزين وتبادل المعلومات، سيساعد على توفير المعلومه اللازمه للذكاء الاصطناعي كما ذكرنا في حلقه سابقه. فالماده الخامه الاساسيه للذكاء الاصطناعي هي البيانات والمعطيات، والاتفاقيه التي ابرمت بحضور السيده الوزيره هي من اهم الاتفاقيات في نظري في هذا المعرض.
نعم، إذن هذا المعرض كان مناسبة لمجموعة من إبرام يعني مجموعة من الاتفاقيات المهمة في هذا المجال، واستعراض أيضا آخر صيحات التكنولوجيا، وأيضا يعني فيه اجتمع جموع المهنيين والزوار والعارضين في هذا المجال. سؤال أخير أستاذ نصري على الصعيد الاقتصادي والتنموي وهذا المهم طبعا، ما هي الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال إحداث تحول رقمي دوليا وعربيا ومحليا؟
لنبدأ بالنقطة الأخيرة، محليا كنظن بأن هناك عدة فوائد سيجنيها المغرب. بدأنا ننظر مثلا حول موضوع هذه السنة الذي كان هو بالدرجة الأولى هو مجال الذكاء الاصطناعي والصحة، فالآن تبين بالملموس للفاعلين في هذا المجال بأن باستعمال الذكاء الاصطناعي سيمكن توفير عدة استثمارات في المجال الصحي لتوظيفها في أشياء أخرى. وأعطيكم مثالا بسيطا، الآن بالذكاء الاصطناعي يمكن تخفيض نسبة الخطأ ديال دياغنوستيك طبي، مسألة تشخيص، إلى أكثر من 70% من نسبة الخطأ في التشخيص. وأهم من ذلك كذلك هو توفير أكثر من 85% من وقت تشخيص بعض الأمراض المستعصية. ومثال بسيط الذي أعطيه في هذا المعرض هو أن بعض الأمراض تتطلب بمعدل ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة للتشخيص الدقيق. مع الذكاء الاصطناعي سيمر هذا الوقت إلى أقل من 28 دقيقة، إذن وفرنا أكثر من ساعة. وإذا تم توفير ساعة في مستشفى جامعي، فهذه الساعة ستكون هي توفير للمال، وكذلك هي الزيادة في الطاقة الاستيعابية في مجال التشخيص لهذا المستشفى، لأنه خلال ساعة الآن يمكن أن يمر شخصين، وفي الماضي كانت ساعة و38 دقيقة لشخص واحد. إذن هنا تبين بأن هناك سيكون هناك عدة يعني عدة نقاط جد جد إيجابية، سيدفع بالاستثمارات ستذهب إلى أماكن أخرى لتوفير معدات جد حديثة بدل توفيرها في قاعات الانتظار وفي بعض البنيات الثانوية الملحقة ببعض المستشفيات وما إلى ذلك. سيكون هناك مجال كذلك مهم هو مجال التشغيل الآن، وهذه نقطة كذلك من النقاط الحسنة في هذا المعرض، هناك دعوة خاصة للطلبة الجامعية لزيارة المعرض خاصة في هذا اليوم الأخير. هذا سيدفع بطبيعة الحال إلى تشجيع الطلبة إلى المقاولة وإلى إنشاء مقاولة ناشئة، وسيدفع بذلك إلى تخفيض من معدل البطالة. سيساعد كذلك الطلبة في التوجيه، سيساعد كذلك الطلبة في مجال البحث، لأن الآن عندهم بيانات عدة شركات التي تعمل في هذا المجال محلية وجهوية وإفريقية، إذن هناك عدة منافع. كذلك هناك منافع اقتصادية، لأن الآن أصبحنا نرى بعض الشركات الناشئة هي تقوم بتصدير أعمالها إلى إفريقيا خاصة، مما سيساعد كذلك في توفير العملة الصعبة. وكذلك هناك نقطة أساسية كما ذكرنا في حلقة سابقة هي مجال الاستثمارات. يجب أن نعرف أن فقط في هذا المعرض هناك أكثر من 150 مستثمر أجنبي بما مجموعه 200 مليار دولار جاءوا لاستقصاء والبحث عن شركات ناشئة للاستثمار في هذه الشركات. إذن هناك عدة مزايا اقتصادية بالنسبة للمغرب. بالنسبة لإفريقيا، فالآن إفريقيا أصبحت تعي بأن المغرب هو شريك اقتصادي مهم للتطوير في جميع المجالات. ذكرنا في حلقات سابقة مجالات في مجال التعاون البنكي، ذكرنا في مجال الصناعات الغذائية، ذكرنا في المجال الفلاحي، والآن هناك كذلك المجال مجال الرقمنة. وبعض الاتفاقيات التي أتمنى أن تبرم هي الاتفاقيات التي تحدث عنها بعض الوزراء الأفارقة الحاضرين، هي الرفع من صبيب الانترنت بين الدول الإفريقية لإتاحة للشركات الناشئة التواصل ما بينها والتفاعل فيما بينها. وبطبيعة الحال على الصعيد العالمي ذكرنا بأن هناك جلب استثمارات خارجية، الإشعاع الاقتصادي للمغرب، والإشعاع كذلك للمغرب كدولة حدودها من طنجة إلى 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 القويرة بطبيعة الحال. وهذه من المكتسبات الجانبية لمثل هذه المعارض.
والمهمة مكتسبات مهمة طبعا. شكرا جزيلا لك الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ الناصري يوسف الناصري على كل هذه التوضيحات وعلى هذه المعلومات.
شكرا ومرحبا.
زوم بحضور عدد من الشركاء في منظومة البحث والإنقاذ الوطني وممثلي أجهزة الإنقاذ البحرية العالمية، انطلقت عمليات التمرين الميداني للبحث والإنقاذ في ميناء طنجة المتوسط أمس، وتستمر هذه العملية إلى يوم غد. هذا التمرين يتضمن محاضرات تقنية وتمرينا ميدانيا، ويهدف إلى اختبار تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري والاطلاع أيضا على المصادر الدولية في هذا المجال، وكذلك إبراز قدرات المغرب على ضمان سلاحة أو سلامة الملاحة. والتفاصيل في هذا الروبورتاج لإدريس بوسرحان.
بميناء طنجة المتوسط وبحضور عدد من الشركاء في منظومة البحث والإنقاذ الوطني وممثلي عدد من أجهزة الإنقاذ البحري بالعالم، انطلقت عمليات التمرين الميداني للبحث والإنقاذ البحري ساركس ديتروا 2024. ويهدف هذا التمرين الذي يتواصل على مدى 3 أيام ويتضمن محاضرات تقنية وتمرينا ميدانيا إلى اختبار تنسيق تدخلات عمليات البحث والإنقاذ البحري والاطلاع على المصادر والممارسات الدولية في مجال الإنقاذ البحري الجماعي، واختبار قدرات الوحدات البحرية والجوية على تخطيط وتنفيذ هذا النوع من عمليات البحث والإنقاذ.
هذا التمرين للهدف الأول دياله هو دعم قدرات المنسقين الجهويين في مجال الإنقاذ البحري، وكذلك دعم التعاون في هذا المجال بين مختلف المتدخلين بما فيهم قطاع الصيد البحري والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والبحرية الملكية والدرك الملكي، وكذلك الوقاية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
هذا التمرين هو محاكاة للإنقاذ البحري والاستعداد لعملية العبور. هذا التمرين غيتقام في باخرة ديال باخرة سياحية للمسافرين، حيث شاركت وزارة الصحة مع باقي المتدخلين خصوصا في الشق الطبي فيما يخص الصحة العسكرية ومصالح الوقاية المدنية.
إلى جانب فرق البحث والإنقاذ المغربية، يشارك في هذا التمرين ممثلون عن الدول الأعضاء في مبادرة 5+5 دفاع، وممثلو أجهزة الإنقاذ البحري بمصر وكوت ديفوار والبنين وتونس وإسكتلندا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، كما تشارك إسبانيا في هذه العملية بمروحية إنقاذ وزورقين.
La coopération en ce moment c'est parfait. On a des liens permanents avec la gendarmerie.
في الوقت الراهن التعاون مثالي. لدينا تواصل دائم مع الدرك الملكي والبحرية الملكية.
Propice pour augmenter notre coopération.
ونحن الآن في وضعية ملائمة لزيادة تعاوننا وتطوير وتعزيز الإنقاذ البحري.
Améliorer les sauvetages maritimes.
وتكمن أهمية تمرين البحث والإنقاذ في كونه يتطرق إلى الإنقاذ الجماعي والذي يوجد في قلب انشغالات كل أجهزة التدخل بالعالم بسبب خصوصياته وتعقيداته، لا سيما بالمناطق التي تعرف حركة ملاحة مرتفعة كما هو الشأن بمضيق جبل طارق. كما يعد هذا التمرين مناسبة لبحث سبل تعبئة الآليات الضرورية والتعريف بالمصادر المعمول بها على الصعيد الدولي خلال عملية التدخل لإغاثة سفن المسافرين ولزيادة التنسيق وتحسين التدخل لمواجهة أي حادث بحري من هذا المستوى.
إكسترا نيوز.
تواصل جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بورد منافسات دورتها 23 برسم بطولة المغرب في حلبة دار السلام بالرباط. جمهور غفير توافد إلى مكان تنظيم الجائزة قادمين من العاصمة الرباط ونواحيها ومدن أخرى. حسب المنظمين تجاوز الحضور لأول مرة الرقم القياسي المسجل السنة الماضية والذي حدد فيه 7400 شخص، وبلغ العدد حتى يوم أمس أزيد من 8000 شخص من جميع الفئات العمرية جاءوا من أجل الاستمتاع بهذا الفن الفرجوي والطقس الفولكلوري المغربي الذي يشكل جزءا مهما من الثقافة والتراث المغربي والموروث الأصيل، كما يشرح الدكتور عبد الغني المعروفي نائب رئيس جمعية المغرب الأخضر للتنمية المستدامة.
يتبرد حضور في كل جهات المملكة المغربية بدون استثناء، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية التي من خاصية التبوريضة فيها، وهذا يعني شيء يعني يميزها، وهي الدراعية الزرقاء والعمامة السوداء وطلقة البارود نحو الأسفل أي نحو الأرض، وهذا يعني يختلف عن طلقة البارود نحو السماء بالنسبة للسرب الأخرى غير السرب ديال الأقاليم يعني الصحراوية. ما يمكن القول عن هذا الكرنفال هو أنه أصبح يعني يمثل بالنسبة للمغرب جزءا من تراثه اللامادي، جزءا من تراثه اللامادي. وكما تعلمون أن التبوريضة الآن المغربية أصبحت ضمن التراث اللامادي العالمي لمنظمة اليونسكو، وقد تحقق ذلك بفضل التنسيق والترافع بين الجامعة الملكية المغربية للفروسية والشركة المغربية لتشجيع الفرس ووزارة الثقافة. وقد قدم هؤلاء ملفا رسميا لترشيح إدراج تبوريضة المغربية ضمن قائمة التراث اللامادي للإنسانية سنة 2019. وبعد دراسة الملف يعني من طرف يعني اللجنة ديال التراث المادي اللامادي العالمي لليونسكو، فقط اللجنة يعني الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي على هذا الطلب، وذلك بفضل يعني التعبئة الهامة كذلك للجهاز الدبلوماسي لبلادنا وللأطراف الفاعلة في قطاع الفرص بالمغرب. وأخيرا وبتاريخ 15 ديسمبر 2021 وخلال يعني دورة 16 لاجتماع اللجنة المكلفة بتقييم التراث العالمي خلال دورتها 16، تمت يعني المسابقة على اعتبار يعني تبوريضة ضمن التراث اللامادي العالمي كما قلت. إذن هذه رمزية على المستوى الدولي، وعلى المستوى الوطني كما قلت فهي تبقى يعني قيمة مضافة بالنسبة للثقافة الشعبية المغربية وينبغي الحفاظ عليها. إذن يظل هذا الفن فن التبوريضة ذو رمزية قوية بالنسبة للثقافة الشعبية المغربية، والآن بعد إدراجه ضمن تراث اللامادي العالمي أصبح ذو بعد دولي. وبهذا الإدراج سنستطيع كمغرب يعني أولا الحفاظ على هذا الموروث الثقافي، صيانة الأجيال المقبلة، ثم حمايته ضد السطو عليه من دول أخرى. هذه بعض القضايا التي يمكن الإشارة إليها في خصوص فن التبوريضة ببلادنا.
بعد نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.